بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في نهاية درسنا الأمسي أنه لماذا نلتفت أولا ونتوجه أولا إلى اليقين بطهارة الماء حتى يلزم من ذلك إلغاء الاستصحاب وعدم إمكان جريانه في الثوب؟ لماذا لا نعكس وأولا نلتفت ونتوجه إلى اليقين بطهارة الثوب، إلى اليقين بنجاسة الثوب؟ وبينت الفرق بين هذا الإشكال وبين الإشكال السابق. على أي حال، فالمقصود أولا لماذا تتوجه إلى اليقين بطهارة الماء ولا تتوجه أولا إلى اليقين بنجاسة الثوب؟ الجواب درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول بأن فردية اليقين بطهارة الماء لدليل لا تنقض اليقين بالشك، فردية هذا اليقين لهذا الدليل معلومة محرزة وجدانية، بينما فردية ذاك اليقين، يا يقين، يقين بنجاسة الثور، فرديته لدليل لا تنقض موقوفة على من؟ موقوفة على إلغاء وعدم شمول لا تنقض لليقين الأول. فإذا رفعنا اليد عن شمول لا تنقض لليقين الأول حينئذ يصبح اليقين الثاني فردا للعموم. هذه الجملة الأخيرة أكررها، فردية اليقين الثاني للعموم موقوف على من؟ على رفع اليد عن من؟ عن شمول العموم، عموم لا تنقض، لليقين الأول. وفي مثل هذه الحالة، وفي مثل هكذا حالة، نقول رفع اليد عن عموم لا تنقض لليقين الأول، رفع اليد عن هذا العموم مستحيلة، لأنه يلزم منه الدور، رفع اليد عن عموم لا تنقض وشمول لا تنقض لليقين الأول، رفع اليد غير ممكن، يلزم منه الدور. كيف يلزم منه الدور؟ لأن رفع اليد عن شمول لا تنقض لليقين الأول، هذا رفع اليد وعدم الشمول موقوف على من؟ على شمول الدليل، شمول لا تنقض لليقين الثاني. ثم نقول هاي مقدمة الأولى، مقدمة الثانية، وشمول لا تنقض لليقين الثاني موقوف على فردية هذا اليقين الثاني للعموم، على أن يكون فرد ومصداق له حينئذ يشمله. ثم أقول في المقدمة الثالثة، وفردية اليقين الثاني للعموم موقوفة موقوفة على رفع اليد عن العموم، وعلى عدم شمول العموم، والدليل الأول لليقين الأول، وعلى عدم شمول العموم لليقين الأول. فالنتيجة إذن صار دور، صار بعد ما أنت تلتفت إذن المقدمات الثلاث حصل الدور. نتيجة راح يصير فعدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الأول، نتيجة راح تصير. أكرر من الأول يا أخي، لا الثاني شنو الثاني؟ إيه؟ أنا أقول فرديته، فردية هذا اليقين للعموم موقوف على من؟ على عدم شمول الدليل لليقين الأول، لأن لو شمله يتبدل هذا اليقين بالنجاسة إلى اليقين بالطهارة، ففردية هذا اليقين للعموم موقوفة على عدم شمول العموم للدليل لليقين الأول. أكرر من الأول يا أخوان، الجواب أن يقال هو الإشكال كان يقول لماذا ننظر إلى اليقين بطهارة الثوب، لماذا ننظر إلى هذا اليقين أولا ولا نلتفت أولا إلى اليقين الثاني؟ الجواب نقول نلتفت إلى اليقين الأول لأن اليقين الأول فرديته للعموم محرزة معلومة وجدانية، سواء شمل العموم اليقين الثاني أم لم يشمله، هذا اليقين بطهارة الثوب موجود، هو فرديته للعموم معلومة محرزة. أما فردية اليقين بنجاسة الثوب للعموم موقوفة على عدم شمول العموم لمن؟ لهذا اليقين لليقين الأول، لأن لو شمل العموم، هذا سابقا ما قلت الآن أقوله، لأن لو شمل العموم اليقين الأول وحكمنا بطهارة الماء، هل يقين بنجاسة الثوب راح يتحول علما إلى اليقين بالطهارة، ففردية هذا اليقين بالنجاسة للعموم موقوف على ما؟ على عدم شمول العموم لليقين الأول. ثم قلت بعد ذلك وعدم شمول العموم لليقين الأول، هذا عدم الشمول دورية مستحيلة لأنه يلزم منه الدور. ليش يلزم منه الدور؟ لأنه عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على من؟ على أن يشمل العموم اليقين الثاني، إذا شمل اليقين الثاني بعد ما يمكن يشمل اليقين الأول، وشمول لليقين الثاني موقوف على من؟ على أن يكون هذا اليقين الثاني موجود وفرد للعموم، وفردية للعموم قلنا متوقف عليها من قبل قليل على عدم شمول العموم لليقين الأول. فالنتيجة شنو صار؟ عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الأول، صار الدور. أكرر مرة ثالثة لدقته، نحن ننظر إلى اليقين الأول أولا لأن اليقين الأول محرز الفردية معلوم الفردية والمصداقية لعموم لا تنقف، بينما اليقين الثاني فرديته ليست محرزة بل موقوفة، فرديته على من؟ موقوفة على عدم شمول العموم لليقين الأول، هذا اليقين بنجاسة الثوب يبقى يقين متى؟ إذا ما شمله لا تنقض اليقين الأول، وأما إذا شمله وصار الثوب طاهرا فهذا العفو صار الماء طاهرا فهذا اليقين بنجاسة الثوب سوف يتحول إلى اليقين بالطهارة يا أخي، شك بعد ما يبقى. ففردية هذا اليقين الثاني للعموم موقوفة على عدم شمول العموم لليقين الأولي. ثم قلت وعدم شمول العموم لليقين الأولي دورية مستحيلة لأنه يلزم منه دور، إذ متى لا يشمل العموم، متى لا يشمل هذا العموم اليقين الأول، متى لا يشمل؟ إذا شمل الثاني لا يمكن بعد يشمل الأول للتنافي بين الشمولين، فعدم شمول للأول موقوف على شمول لمن؟ للثاني. خب شمول للثاني موقوف على من؟ المقدمة الأولى هذه عدم شموله، أنا إذا ثبت عدم شمول العموم للأول لليقين الأول مستحيلة، فأقول عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على شمول للثاني لليقين الثاني، هاي مقدمة الأولى. مقدمة ثانية وشمول لليقين الثاني موقوف على من؟ على فردية هذا اليقين الثاني للعموم، يعني على أن يبقى هذا اليقين بالنجاس بالنجاسة الثوم، المقدمة الثالثة. وفردية هذا اليقين الثاني للعموم موقوف على ما؟ على عدم شمول العموم لليقين الأول، فصار عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الأول، حصل الدور. فإذا على هذا الأساس بلي طبق العبارة. والله شو هذا المطلب يطلع من العبارة يا ولا؟ يقول قدس سره ويدفع بأن فردية أحد الشيئين إذا توقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته، ولم يجوز رفع اليد عن العموم لأن رفع اليد عن العموم لأن رفع اليد حينئذ عنه يتوقف على شمول العام، لذلك الشيء المفروض توقف فرديته على رفع اليد عن العموم وهو دور. طبق العبارة من أول. ويدفع، يلا شوف، يدفع بأن فردية اليقين الثاني موقوفة قلنا على من؟ على عدم شمول العموم لليقين الأول، لأن لو شمل العموم اليقين بنجاسة الماء بطهارة الماء صار الماء طاهرا وانتفى اليقين بنجاسة الثوب. يا أخي بأن ويدفع بأن فردية أحد الشيئين، يعني فردية اليقين بنجاسة الثوب، إذا توقفت هذه الفردية على خروج الآخر، الآخر ياهو الآخر اليقين بطهارة الماء، إذا توقف على خروج الآخر وهو اليقين بطهارة الماء الذي هو مفروض الفردية ومعلوم الفردية، المفروض الفردية على خروج عمن؟ إذا توقف على خروج الآخر عمن خروجه؟ عن العمومي، عن عموم لا تنقض، وإلا لو عموم لا تنقض شمل الآخر، يعني شمل اليقين بطهارة الماء صار الماء طاهرة وخرج اليقين بنزال ثوب عن العمومي، مو تقني ولا؟ ويدفع من أول بأن فردية أحد الشيئين فردية اليقين بنجاسة الماء إذا توقف على خروج اليقين الأول عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته، يعني يجب أن نقول بأن هذا اليقين الثاني ليس فردا للعموم ولا يدخل تحت العموم. ليش؟ ولم يجوز رفع اليد، وجب الحكم على بعدم فرديته ولم يجوز رفع اليد عن العموم، يعني ما يجوز لنا أن نرفع اليد عن عموم لا تنقض علما للفرد الأول للمعلوم الفردية اليقين الأول المعلوم الفردية، التفت جيدا، ولم يجوز رفع اليد عن العموم يعني عن عموم لا تنقض لليقين الأول. ليش؟ لأن قلنا رفع اليد عن العموم وعن شمول لليقين الأول مستحيل، دوري 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 يلزم منا الدور، لأن رفع اليد حينئذ عنه يعني عن العموم عن شمول العموم لليقين الأول يتوقف قلنا عليه من رفع اليد عن هذا العموم لليقين الأول على شمول العموم لليقين الثاني، على شمول العموم لذلك، لأن رفع اليد حينئذ عنه يتوقف على شمول العام، لذلك الشيء المفروض توقف فرديته، لأن رفع اليد عنه حينئذ عنه عن من يعني عن اليقين الأول يتوقف على شمول العام لليقين الثاني الذي متوقف فرديته، اليمن متوقف فرديته هذا على رفع اليد عن العموم، على أن نرفع اليد عن عموم لا تنقب للفرد الأول، وهو دور محال لأنه راح يصير بالتالي رفع اليد عن شمول العموم لليقين الأول موقوف على رفع اليد عن شمول العموم لليقين الأول. وإن شئت قلت، الشيخ يريد يوضح المطلب، ما أدري هذا بيان جديد أو أنه نفس المطلب السابق مع تغيير العبائر، هسه أنا بين الكيا وإنت بالله شوفه، لكن كيفما كان هو مطلب ظريف لطيف الذي قاعد يبينه الآن الشيخ، هذا لعله الذي بين فيما سبق ليس ظريفا لطيفا، لكن هذا الذي بين ظريف لطيف محصله هكذا. نقول بأنه نحن عندنا شك سببي وشك مسببي، طهارة الماء المشكوكة شك سببي، نجاسة الثوب المشكوكة شو نسميها قلنا شك مسببي. حضرت جنابك في الإشكال ماذا قلت؟ في الإشكال ماذا قلت؟ في الإشكال ماذا قلت؟ قلت هكذا، لماذا نلتفت أولا إلى الشك السببي ونجعل العموم شامل له؟ لماذا لا نلتفت أولا إلى الشك المسببي ونجعل العموم شاملا له؟ الجواب ثبوت العموم، يعني ثبوت لا تنقض للشك المسبب، مستحيلة لا تنقض. يثبت للشك المسبب يعني لليقين بنجاسة الثوب ما يمكن، فقط يمكن أن يثبت لا تنقض لليقين بطهارة الماء. عجيب سبحان الله، ليش؟ شوف والله ليش، فالبيان لطيف جميل جدا. يقول لأن الشك السببي يعني شنو؟ اليقين بطهارة الماء هو علة لمعلولين في آن واحد، هو علة أولا لثبوت لا تنقض له، يعني ما دام عندنا يقين بطهارة الماء هذا إلا علما يصير لأن يثبت ويأتي بسرعة عاجلة وفورية، يأتي لا تنقض ويقول لا تنقض يقينك بالطهارة بالشك، بطهارة الماء بالشك في بقاء الطهارة، فالشك السببي إلا لثبوت لا تنقض، لثبوت الحكم وهو لا تنقض، وأيضا هو علة، هذا الشك السببي وأيضا هو علة لحدوث الشك المسبب، يعني من كان شاكا في طهارة الماء فهو شاك في طهارة في نجاسة الثوب، في بقاء نجاسة الثوب، فالشك السببي علة لحدوث الشك مسببي. إذن الشك السببي صار علة لمعلولين لأمرين، أولا ثبوت لا تنقض، ثانيا الشك المسببي. ثم أقول بعد ذلك
وما دام الشك المسببي السببي إلا لهذين. إذن هذان
يعنياه مقصودي، هذان يعنياه شك المسببي ويا الحكم لا تنقض،
هما في رتبة واحدة، رتبة راح تصير واحدة. ليش رتبة واحدة؟
لأن كليهما معلول لشيء واحد.
ثم أقول في المقدمة الثالثة،
وإذا صار في رتبة واحدة فيستحيل، انتهى يا أخي، فيستحيل أن يثبت لا تنقض.
لمن يستحيل أن يثبت؟ للشك المسببي.
فيستحيل أن يثبت لا تنقض
لمن؟ للشك المسببي الذي أنت كنت تريد ذلك. وأنت كان عندك إصرار يا أخي شديد، لا تنسى، كان إصرارك الشديد على من؟ على أنه لماذا لا تنقض لا يثبت لي اليقين بنجاسة الثوب. أنا أقول لك ما يمكن بهذا الباب، ما يمكن. ليش ما يمكن؟
لأنهما في رتبة واحدة، وما داما في رتبة واحدة فيستحيل ثبوت لا تنقض لليقين بنجاسة الثوب.
ليش يستحيل؟
لأنه لو ثبت لليقين بنجاسة الثوب صار اليقين بنجاسة الثوب ماذا صار؟ موضوع.
لمن صار موضوع؟ للا تنقض.
وإذا صار موضوعا، كل موضوع متأخر عن من؟
عن الحكم. عندنا قاعدة تقول كل موضوع لو قسنا على حكمة فالموضوع رتبته متأخرة عن من؟
ايه، زيد قائم ولا من نقول؟
زيد موضوع
قائم، ماذا؟ محمول الحكم. رتبة الموضوع دائما متقدم، يعني لابد ان نفترض اولا زيد، لابد موضوع بعدين يأتي الحكم، فرتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم. فلو اراد لا تنقض ان يثبت للشك المسببي، يعني لليقين بنجاسة الثوب، صار اليقين بنجاسة الثوب ماذا صار؟ متقدمة. ولا تنقض ماذا صار؟ بمعنى حكم، متأخرة. وهذا خلف ما فرضناه من أنهما في رتبة واحدة.
أول افترضناه في رتبة واحدة، الآن راح يلزم التقدم والتأخر، عدم كونهما في رتبة واحدة. هذا بيان جميل لطيف لا بأس به، بس هذا البيان بنظرك عين البيان السابق، شو أنا أشوف لعله غيره.
على أي حال أكررك يا أخي، أكرر، يقول قدس سره، أنت حضرة جنابك تقول لماذا لا نقول لا تنقض ثابت للشك المسببي، يعني لليقين بنجاسة الثوب. لماذا أولا نجعل لا تنقض ثابت وشامل لليقين بطهارة الماء، ولا نعكس ونجعل لا تنقض ثابت أولا لليقين بنجاسة الثوب؟ الجواب،
يعني احنا لا اتصاحب المحاولة بكلامه، هذا يريد يسوي ماذا؟ الثوب نجس.
اصل مثلا لا اصل مثلا، يعني هذا يعني ربما لا يكون في داعي لكل هذا الكلام، بان نقول ان الثوب هذا لو كان لوحده نستصحب ونجس.
منع احسنتم،
لكن المشكلة انه لا
قلب. لا احسنتم،
يعني لنا طريق مباشرة ان نثبت طهارته، ولنا طريق بكلام بسيط نستصحب طهارة الماء فيطهر، ما نحتاج إلى كل هذا، ما نقدم ذلك، لأن لماذا نقدم؟ ما الفائدة من ما يوجد أي فائدة، نحن نريد أن نثبت طهارة أو نجاسة هذا الثوب المناقب، يعني ما يوجد شيء آخر، يعني لو ذهبنا من ذلك الطريق يعني ما ندخل في
عالم. لا خب احنا لا يعني احنا يعني احنا نقول يوجد طريقان، شنو نظرك هذا بي؟
لا
أصبر، خل أقول، لا خل أقول أكمل، يوجد طريقان، أحدهما طريق لإثبات طهارة الثوب وهو ما تفضلته، وهو من طريق طهارة الماء، وهناك طريق ثاني لإثبات نجاسة الثوب. لماذا ترجح ذلك الطريق الأول على هذا الطريق الثاني؟
مشكلتنا أن نريد أن نثبت طهارة أو النجاسة للثوب باعتبار أنه ملاقي، لو كان غير ذلك كانت المسألة سهلة جدا. باعتبار أنه ملاقي نأتي عن الطريق الذي يثبت لنا هذا، نحن نريد أن نصل إلى النتيجة، وهذه أقرب النتيجة، يعني أقرب طريق للوصول إلى النتيجة.
خاف.
فلو مشينا في ذلك الطريق أصلا لا نثبت، لا نتمكن من
صحيح. المشكلة يريد يقول على أنه ماذا؟ إن لا يمكن أن تسلك هذا الطريق لإثبات ماذا؟ الطهارة.
معلوم، يقينا معلوم، عندنا دليل يقول لا تنقض يقين بالشك، وعندنا يقين محرز.
ايه. خاب لا. خاب يقول لك عندنا يقين ثاني وهو اليقين بنجاسة الثوب مات.
لا، اليقين الثاني مولانا قبل أن يلاقي كان مسألة ما في مشكلة، ولكن بعد أن لاقى هو المشكلة.
ايه؟
فعند ذلك
نسخ حتى بعد أن لاقى هناك طريق لإثبات النجاسة يعارض ذلك اليقين بالطهارة.
لا يعارض.
أنت يقول فيه لا يعارض، هو شنو الشيخ قاعد يبين ماذا؟ قاعد يتعب نفسه لإثبات عدم الكذا. فالبيان الذي ذكر الشيخ الآن جديدا هكذا راح يصير، وهو أن لا تنقض لا يمكن أن يثبت للشك المسببي. لماذا؟ لأن الشك السببي إلا لأمرين لمعلولين، علة لثبوت لا تنقض لنفسه، يعني متى ما حدث شك سببي بالتالي يعني يقين بطهارة الماء متى ما موجود بالتالي يأتي لا تنقض وشمله، فهو علة لثبوت الحكم، وعلة لحدوث الشك المسببي. لحدوث الشك المسببي يعني شنو؟ للشك في نجاسة الثوب. فإذا سوف يصير هذان المعلولان في رتبة واحدة لأنهما معلولان، فالحكم به لا تنقض مع الشك في نجاسة الثوب صار في رتبة واحدة، وما دام صار في رتبة واحدة إذا لا يمكن لا تنقض يثبت لمن؟ يثبت لمن؟ لليقين بنجاسة الثوب، وإلا يلزم لا تنقض متقدم رتبة لأنهما متأخر رتبة لأنه حكم، واليقين بنجاسة الثوب يصير متأخر لأن متقدم رتبة لأنه موضوع، وقد فرضنا أن رتبتهما واحدة. طبق العبارة. قلت وإن شئت قلت إن حكم العام، حكم العام شنو هو؟ لا تنقض، يعني الحكم الثالث العام ولا تنقض بعد، من قبيل لازم الوجود. اللازم احنا قلنا دائما يقصد من عدة ماذا؟ المعلول. المعلول يعبر عنه لازم، والعلة يعبر عنها ماذا؟ ملزوم. وإن شئت قلت أن حكم العام من قبيل لازم الوجود، يعني معلول للشك السببي، يعني متى ما على الشك السببي وهو اليقين بنجاسة الثوب اليقين بطهارة الماء والشك، هذا إلا يصير لثبوت لا تنقض، كما هو شأن الحكم الشرعي مع موضوعه. دائما موضوع الحكم الشرعي مثل السرقة، متى موضوع للحكم بالحرمة، متى ما تعقد السرقة ثبتت الحرمة، ثبوت الموضوع إلا لثبوت حكمه وإنما ما تجي. الشك السببي موضوع لتا تنقض، فمتى ما ثبت الشك السببي إذن كان إلا لثبوت لا تنقض، ولا تنقض اسم معلول لازم له، كما هو شأن الحكم الشرعي وموضوعه. فلا يوجد إذا كان الشك السببي إلا للحكم لحكم العام، فلا يوجد في الخارج، يعني هذا الشك السببي يعني اليقين بطهارة الماء مع الشك في البقاء لا يوجد إلا محكوما بهذا الحكم وهو لا تنقض. ثم نقول ثانيا، والمفروض أن الشك السببي هاي صحيح العبارة، دير بالك إذا خاف الميم ما موجودة زين، اللي ما عنده زين ميم خلي يسويها الميم. والمفروض أن الشك المسببي أيضا من لوازمي وجود ذلك الشك، يا شك الشك السببي يعني أيضا معلول له، لأنه كلما حدث الشك السببي حدث الشك المسببي. إذن فيكون حكم العام وهذا الشك يا شك مسببي لازمين، إذا واحد عدى لازمان لحسب الظاهر شوي واقف لازمين يكون يصير لازمين يعني معلولين لملزوم ثالث. الملزوم الثالث شنو؟ علة ثالثة وهو اليقين بطهارة الماء، يعني الشك السببي لازمان لملزوم ثالث، يعني لعلة ثالثة في مرتبة واحدة، يعني هما حكم العام والشك المسببي في رتبة واحدة لأنهما معلولان، فلا يجوز. إذا صار في رتبة واحدة فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر. فلا يجوز أن يكون أحدهما يعني ياه المقصود، فالسر أنت بالله رجاء المسبب موضوعا للآخر، الآخر يعني ياه حكم العام، حكم العام مو هيك ولا، لأنهما ذن المعلولين صار في رتبة واحدة، فما يمكن أن يصير شكل المسبب موضوع علما لحكم العام كما أنت عرفته، وأنت حضرت جنابك كنت مصر في إشكالك، ليش لا تنقضنيش بالشكل المسبب؟ يقول لك ما يمكن أن يصير رتبة واحدة بالبيان الذي ذكرناه. فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر، ليش ما يمكن؟ لتقدم الموضوع، لأن رتبة الموضوع رتبة متقدم، وقد فرضناهما قبل قليل هما متساوي، إيه قد فرضناهما متساوين من حيث الرتبة. لا حكم العام لا تنقض، يعني ست لا تنقض قول هيك، يعني الوجوب حرمة النقض، يعني قول وجوب الإجراء للاستصحاب هيك
بحق، يعني ما يوجد الخارج يوجد العام بالخارج،
يعني شو وقت ما حصل يقين بطهارة الثوب الماء وشك في البقاء رأسا يجي لا تنقض، ورأسا يجي بعد شنو متى ما تحقق الموضوع يأتي الحكم، ثبوت الموضوع علة لمجيء حكمه. خب بالي، فلا يجوز أن يكون أحد موضوعا للآخر لتقدم الموضوع، لأن من تقدم رتبة على الحكم بيا تقدم يا أخي، أنواع التقدم احنا قريناها في بحث من البحوث، ما أدري وين قريناها، متقدم بأي تقدم؟ تقدم الطبعي. تقدم الطبعي شنو هو التقدم الطبعي؟ ما يكون المتقدم غير محتاج علما، الى ذاك الاخر الذي نسميه متأخر، بينما المتأخر ماذا محتاج كما في موردنا. الموضوع لا يحتاج الى الحكم، بينما الحكم يحتاج، ما يمكن ان يوجد خارجا الا 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 ومع موضوع. فالموضوع لا يحتاج إلى الحكم، بينما الحكم يحتاج علماً إلى الموضوع، فنسمي الموضوع متقدم بالتقدم الطبعي. الثالث
كلمة واحدة، يعني لو قدمنا السبب على حال المسبب لنا في حال السبب، هذا الكلام قاله سماحة الشيخ من البداية، ما نحتاج إلى
اي بعبارات مختلفة هو يكرر،
يعني نحتاج الى اكثر من هذا، لو قدمنا السبب نعرف حال المسبب، لو قدمنا الحال المسبب لا نعرف حال السبب.
خاب هو يجي الاشكال صحيح، لو قدم السبب كما قلت، لكن ليش تقدم السبب؟ لا لو قدمت لو عاين لو نظرت
لهذا السبب، لاننا لو لهذا السبب، لان لو قدمنا السبب نعرف حال المسبب، بينما لو قدمنا المسبب لا نعرف حال السبب، لهذا السبب
ايه سلمنا، لكن هذا يكفي للسببيه.
خب
هذا لو
قدمته لهذا السبب
صحيح، هذا كلامكم يتم لو فتحت عيني على السبب، لو فتحت عيني ايه صحيح راح اعرف حال المسبب كما قلتم، لكن لو انت لماذا تفتح عينك؟ ابقي ما مغلقه
السبب، لانني اعرف حال المسبب هذا
بعد فتحها،
بينما لو
بعد فتحها
على المسبب لا اعرف حال السبب.
هو لا بأس ام لا يعني بالي. الثالث الوجه الثالث الدليل الثالث على تقدم الاستصحاب السببي على المسبب، هذا وجه بسيط، احنا كان كلامنا في استعراض الوجوه والأدلة على تقدم السببي. الأول ماذا كان من الأدلة إذا تتذكرون؟ إجماع. الدليل الثاني ماذا على تقدم السببي؟ ماذا كان؟ هو هذا الذي ذكرناه بالأمس، ما أدري أول أمس ولحد الآن ماذا كلامنا كان به، والذي كان محصله هو أنه لو طبقنا الاستصحاب على الشك السببي يلزم طرحه عن المسبب، طرحه عن المسبب مع المبرر. اما لو اجرينا الاستصحاب في المسبب يلزم طرح الاستصحاب في السبب بلا مبرر، وصار كر وفار ان قلت قلت كثير. الدليل الثالث من الان نقول نشرح به بسيط ما بيشي، نقول لو لم نقدم الاستصحاب السببي تقل حينئذ فائدة الاستصحاب،
يصير الاستصحاب قليل الفائدة. ليش قليل الفائدة يصير؟ لأنك حينما تريد أن تستصحب شيء من الأشياء، مثل من؟ كرية الماء، أطلاق الماء، طهارة الماء وغير ذلك، على هالمنوال بالله سطر لي، بقاء الليل، بقاء النهار، بقاء الحياة، بقاء وغير ذلك. لما تريد تستصحب ذن الأمور، ذن الأمور بعد استصحابها بلا فائدة يصير عجش. سبحان الله، ليش بلا فائدة؟ لأنك لما تريد أن تستصحب مثلا حياة زيد، مثلا كمثال أنا قاعد أضرب مثال حياة زيد، ما هو الغرض من إثبات حياة زيد؟ حتى يرث من أمه التي ماتت، حتى يرث. إيه بل يا أخي، حتى نعزل الفطرة له، حتى 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 آثار الحياة كثيرة. وحينئذ نقول تلك الآثار سابقا كانت ثابتة أو أنها سابقا لم تكن ثابتة؟ جاوبني. إذا كانت الآثار حالتها السابقة هي الثبوت، هي الثبات، كانت ثابتة، فلا حاجة إلى تطويل المسافة لإثبات تلك الآثار، لا حاجة إلى تطويل المسافة. رأسا نستصحب بقاء تلك الآثار بلا حاجة إلى أن، بلا حاجة إلى أن، بلا حاجة إلى أن. كمل شقولا، نستصحب الموضوع يعني الحياة حتى تثبت تلك الآثار. إذا كانت تلك الآثار سابقا حالتها الثبات كانت، وإن كان في ذن الأمثلة أنا الذي ذكرت الحالة السابقة ليس لها الثبات، لكن في أمثلة أخرى لعل الحالة السابقة ماذا؟ هي الثبات، تكون الثبوت يعني. مثل من استخلق، مثل لك المثال، مثل محفوظ السلامة ماذا؟ البلي بلي لما كان حي، لما كان حي كان محفوظ السلامة ماذا؟ كانت الزوجية ماذا؟ باقية، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجته. فإذا حال السابق يثبت نستصحب بقاء الزوجية وحرمة أن تتزوج المرأة بلا حاجة أن نستصحب حياة الرجل. وإذا الحالة السابقة للآثار عدم الثبوت، كما في قضية شنو قلوا ياي فطرة، فاستصحاب الحياة يعارض حينئذ بما لإثبات الفطرة، يعارض بما حينئذ باستصحاب عدم وجوب الفطرة، لأنه كان عندنا يقين سابق بعدم وجوب الفطرة حينما كان حي. الآن نشوف هل تجب أم لا، نستصحب عدم الوجوب، فيحصل معارضة ولا فائدة في استصحاب الحياة لمعارضته باستصحاب عدم تلك اللوازم، عدم وجوب الفطرة. إذن فلا بد نقول السبب، الاستصحاب السببي حجة ومقدم، حتى يصح لنا أن نستصحب الحياة ويثبت بذلك ماذا؟ وجوب الفطرة. أما إذا لم نقل استصحاب السبب مقدم فاستصحاب الحياة قبلها فائدة، لأجل أنه قاعد أكرر من الأول، نحن نستصحب الشيء لإثبات آثار، فإذا الآثار ثابتة فيكفينا استصحاب بقاء الآثار بلا حاجة إلى استصحاب الحياة. وإذا كان غير ثابتة فاستصحاب الحياة يصير معارض علما، معارض باستصحاب عدم تلك الآثار، فلا يمكن إثبات هذه الآثار باستصحاب الحياة، لا يمكن إثبات تلك الآثار، لأن استصحاب الحياة يعارض باستصحاب عدم تلك الآثار. فلا بد أن نقول السبب حجة حتى حينئذ، حتى حينئذ يتقدم استصحاب الحياة ويثبت بذلك وجوب الفطرة، وما يجري بعد استصحاب وجوب
استصحاب عدم الفطرة، عدم وجوب الفطرة. فالخلاصة لو كان الاستصحاب السببي ليس حجة لا يبقى فائدة في استصحاب الحياة، وينحصر تقل فائدة الاستصحاب وتنحصر فائدة الاستصحاب بموارد قليلة. أي موارد قليلة؟ هذا المورد راح أبينه في استصحاب الأحكام. يعني في استصحاب الأحكام الشرعية الذي ما إلها لوازم وآثار، هناك بعد سببي مسببي ما موجود عندنا. سببي مسببي وين يصير؟ في استصحاب الموضوعات مثل كرية الماء، اطلاق الماء، طهارة الماء، حياة الرجل، بقاء الليل، بقاء النهار، بل موضوعات لأحكام ولوازم ولآثار. فينحصر حين إذا بعد أحب استصحاب في استصحاب الأحكام الذي هي قليلة الموارد، والذي وكثير ما هو استصحاب الموضوعات يبقى حينئذ بلا فائدة. هذا هو الدليل الثالث، ولكن هذا الدليل الثالث لا يقتضيه الشيخ الأنصاري لما سوف أبين. يقول الثالث إنه لو لم يبنى على تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا. لماذا؟ لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب، تلك الآثار اللوازم. حينئذ نقول وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقا ثابتة أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها. ملزومها شنو هو الموضوع يعني؟ فإن رأسا نستصحبها ليش نطول المسافة؟ فتنحصر الفائدة إذن وين؟ في الآثار الذي كانت معدومة حالة السابقة العدم. فإذا حالة السابقة العدم فاستصحاب الموضوع يعارض باستصحاب عدم تلك الآثار للمعارضة. فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة معهما على معهما أحسن من معها على معاملة المتعارضين على ما يأتي في الاصحاب المتعارضين. يعني العاملين كما زودوا في الاصحاب متعارضين في تعارض الاصحابين نقول نطبق تعارض الاصحابين هنا عما تنقول ذلك متعارضين. لغى الاستصحاب في الملزوم، في الملزوم يعني ياهو في الموضوع استصحاب الحياة، استصحاب الكرية، استصحاب الطهارة، استصحاب الليل، استصحاب النهار وغير ذلك. وانحصرت الفائدة في استصحاب الاحكام التكليفية التي يراد بالاستصحاب ابقاء انفسها، يعني نفس الاحكام في الزمان اللاحق لا اثبات اللوازم. ففقط تنحصر الفائدة في الاحكام صحاب الاحكام الذي ما يراد منها اثبات اللوازم، ويلغى الاصحاب في الموضوعات مع ان المهم هو اصحاب الاحكام في الموضوعات ويرد عليه. يقول حضرة جنابك ماذا قلت؟ اذا اردنا استصحاب الموضوع فالمقصود من استصحاب الموضوع اثبات اللوازم. احسنت، كلام متين وجيه. دائما انسان يستصحب بقاء الليل، بقاء النهار، بقاء الحياة، بقاء الزوج وغير ذلك لاثبات اللوازم. صح صح، احسنت احسنت. ثم قلت وتلك اللوازم ان كانت سابقا ثابتة فيجري استصحابها بلا حاجة الى استصحاب موضوع. اقول لك قف هنا قف قف، اقول لك تلك الاثار افترض ثابتة سابقا، لكن استصحاب الاثار يحتاج الى احراز ثبوت الموضوع. استصحاب الحكم يتوقف على ثبوت موضوعه، فلا بد وان نحرز الموضوع اولا، حينئذ يصح استصحاب الآثار. فاستصحاب الآثار رأسا ما يمكن بلا إحراز الموضوع، إذن فلا بد من إجراء الاستصحاب في الموضوع، لا بد حتما. فنستصحب الموضوع، لكن مرة باستصحاب الموضوع نقول تثبت الآثار بلا حاجة إلى استصحاب ثاني إضافي لإثبات بقاء الآثار. نقول واستصحاب الموضوع إذا قال الشارع قال لنا
الحياة باقية؟ معنى الحياة باقية يعني ماذا؟ الآثار مترتبة، فلا حاجة إلى أصحاب الآثار، أصحاب الموضوع يكفي. وإما أن نقول نستصحب الموضوع ثم نستصحب الآثار، هذا إذا قلنا بأن الشارع حينما يقول الحياة باقية ليس معناه أن جميع الآثار مترتبة. فالخلاصة استصحاب الحياة، استصحاب الموضوع لا بد منه، لا تقول تقل الفائدة فيه وبعد ما نحتاجه. لماذا؟ لأن استصحاب الآثار بلا إحراز بقاء الموضوع غير ممكن، فلا بد من استصحاب الموضوع إما لأجل، ونقول حينئذ بمجرد استصحاب الحياة تثبت الآثار بلا حاجة استصحاب الآثار، وإما أن نقول بأنه نستصحب الموضوع ثم نستصحب من جديد الآثار. فاستصحاب الموضوع يا أخي لا بد منه على كل تقدير، فلا تقل الفائدة إليه على أي حال. لذلك يقول ويرد عليه منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة. أنت قلت إذا استصحب الموضوع بعد ما نحتاج إلى استصحاب الآثار، هذا كلام باطل. بناء ليش باطل؟ بناء على أن إجراء الاستصحاب في نفس الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها، وهو مشكوك في الحياة، مشكوك المفروض، فلا بد من أصحاب الموضوع لإحدى فائدة، إما حتى تترتب الآثار بعد ما نحتاج أصحاب الآثار، فلا يحتاج إلى أصحاب أنفسها، أنفسها يعني أنفس الآثار بعد المتوقفة تلك الآثار على بقاء الموضوع يقينا، كما حققنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع. هناك احنا بينا أنه لا بد من إحراز بقاء الموضوع ولو بالاستصحاب، وإذا أجري إصحاب في الموضوع هذا يكفي عن استصحاب الآثار، هيك قلنا بعد. وإما نستصحب الموضوع حتى نثبت بقاء الموضوع ثم من جديد نستصحب الآثار بناء على أنه ما يكفي استصحاب الموضوع بإثبات الآثار. وإما لتحصيل شرط الاستصحاب، يعني نستصحب الموضوع لتحصيل شرط الاستصحاب، شرط الاستصحاب فيما الاستصحاب في تلك الآثار يعني، بل لأنه شرط الاستصحاب في تلك الآثار بقاء الموضوع، فاستصحاب بقاء الموضوع يحرزن شرط جلال أصحاب في تلك الآثار. وإما لتحصيل شرط الإصحاب في نفس تلك الآثار كما توهمه بعض فيما قدمناه سابقا. شو تخيل البعض من أن بعضهم شو ذكرنا سابقا، تخيل أن موضوع المستصحاب نحرز بالاستصحاب أولا فيستصحاب ثم نستصحاب مع بعض السلامة بلي بلي الآثار، بعضهم شو توهم. والحاصل هاي الإضافة الشيخ حذفها مع أنها مهمة لا بد منها، من أن بعضهم تخيل أن موضوع المستصحاب يحرز بالاستصحاب، فإذا أحرزنا بالاستصحاب بعدين نجي استصحاب الآثار. والحاصل أن الاستصحاب في الملزومات يعني في الموضوعات يعني في الحياة في الليل في النهار محتاج إليه على كل تقدير. ليش محتاج؟ إما لإثبات، إما لأجل إثبات الآثار مباشرة باستصحاب الموضوع، وإما بعد ذلك ماذا نستصحب الموضوع ثم نستصحب الآثار. الدليل الرابع على تقدم الاستصحاب السببي أن نقول بأن الإمام سلام الله عليه في الرواية، الإمام سلام الله عليه في الرواية هو قدم السببي. عجيب، إذا أكو عندنا رواية كل الزين جيب لنا إياها، نقول في رواية زرارة الإمام سلام الله عليه ماذا قال حينما سأله زرارة وقال الرجل تصيبه الخفقة والخفقتان وهو ايش؟ قال الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني قل بأنك متوضي. قال شي ترتب؟ جواز الدخول في الصلاة. فلو كان السببي يعارضه المسببي لكان استصحاب الطهارة يعارضه ماذا؟ قولوا ياي، افتهمت شريد اقوله؟ استصحاب الطهارة يعارضه ماذا؟ استصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة، لانه قبلا كنت على يقين. قبلا يعني شو وقت قبلا؟ حال السابقة، قبل ساعة، قبل ساعتين، قبل ثلاث ساعات، قبل أربع ساعات، قبل يوم، قبل يومين، انا ادري ما يجوز الدخول في الصلاة، لكن ما ادري الان متطهر حتى يجوز الدخول ام لا. فجواز الدخول في الصلاة مسبب عن من؟ عن الطهارة. فبقاء الطهارة سبب لجواز الدخول في الصلاة. فلو كان السببي ما متقدم على المسببي، فكيف الامام قال له استسحب الطهارة لا تنقض وروح ادخل بالصلاة؟ فلو كان السبب غير متقدم، فكيف الامام جوز له ان يسحب الطهارة ويقول له ادخل بالصلاة؟ طبق العبارة. الرابع ان المسبب من الاخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسببي. اليقين نأتيني في الشك المسببي. بيان ذلك ان الامام عليه علل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة. شلون علل؟ بمجرد كون متيقن سابقا يعني بالطهارة وغير متيقن لارتفاع في اللاحق. وبعبارة اخرى علل الامام بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد استصحاب الطهارة. ومن المعلوم ان اكو استصحاب معارض، وهو شنو؟ انا كنت اقول ان استصحاب ماذا؟ عدم جواز الدخول في الصلاة. او تقول استصحاب بقاء الاشتغال بالصلاة، لان قبل الدخول في الصلاة كان اشتغال الذمة موجود، الان اشوف فرغت الذمة ام لا. فاذا طهارة موجودة اشتغال ما موجود، اذا طهارة ما موجودة فاشتغال ماذا؟ موجود. فنقول حينئذ استصحاب بقاء الطهارة يعارضه ماذا؟ استصحاب بقاء الاشتغال. ومن المعلوم ان مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمة بهذه الصلاة، حتى ان بعضهم جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب عن صاحب الاشتغال من المتعارضين هتشي. فاذا فلولا عدم جريان هذا الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الاشتغال، يقول عدم جواز الدخول في الصلاة حسب تعبير السابق، استصحاب الاشتغال بالصلاة واستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة، اذا كان هذا ما فلولا عدم جريانه وانحصار اسعاف المقام باستصحاب الطهارة، لم يصح من الامام ان يعلل المضي على الطهارة بنفس الاستصحاب. يقول له امضي على طهارتك، ايه يقول متطهر لاجل الاستصحاب، هاي النكتة باطلة. اذا لاجل الاستصحاب، قل الاستصحاب كما يجري في الطهارة يجري في الاشتغال او في عدم جواز الدخول في الصلاة، لان تعليل تقديم احد الشيئين على الاخر بامر مشترك بينهما، لان تعليل تقديم احد الشيئين، الشيئين يعني ياهو الطهارة بقاء الطهارة وهي مسألة الاشتغال او عدم الاشتغال، نقدم بقاء الطهارة على الاشتغال بامر مشترك وهو الاستصحاب، والاستصحاب نقطة مشتركة بينهما، هذا قبيح بل اقبح من الترجيح بلا. ليش اقبح من الترجيح بلا مرجح؟ لان في الترجيح بلا مرجح ترجح بشيء لا يقتضي الترجيح، اما هنا ترجح بشيء يقتضي المساواة، والترجيح بما يقتضي المساواة اقبح من الترجيح بشيء غاية ما هناك لا يقتضي الترجيح لكن يقتضي المساواة. بل لان تعليل تقديم احد الشيئين على الاخر بامر مشترك بينهما قبيح بل اقبح من الترجيح وبالجملة. فارى المسألة غير محتاجة الى اتعاب النظر، يعني تقدم السببي على المسمى يحتاج الى تطويل الكلام، ولذا لا يتأمل العامي بعد افتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك. اذا فرد عامي من العوام صدق يعني قال شيخنا ترى انا ما ادري هذا الماء الصبح كان طاهر، الان ما ادري الطفل مسه بيده ادخل ايده وما ادخل، نقول له لا تنقض اليقين بالشك، قل الماء طاهر. هم بعدين يبقى هذا العامي يتأمل ويقول اذا ايد الطاهرة دخلتها فيه هل تنجس او لا تنجس، او ثوبي اذا غسلت به يطهر او ما يطهر، شربي الى جائز او ليس، لا ذن بعد ذن الامور ما يفتهم بعد. رأسا اذا قلنا لاجر الاصحاف الطهارة يقول اذا هو طاهر، ويترتب عليه بعد شنو؟ يجوز شربه، ويترتب عليه شنو؟ لو غسلت الثوب به هو طاهر، ويترتب عليه بعد ماذا؟ ما ادري شنو من بقية الاثار، ولا يجر الاصحاف العدم في تلك الآثار. ولذا لا يتأمل عام بعد إفتائه بإصحاب الطهارة في الماء المشكوك، لا يتأمل في رفع الحدث، يعني لو توضينا بهذا الماء يرتفع الحدث أصير متطهر، والخبث به وإذا إيدي نفسه يطهر بهذا الماء، ويصح بيعه ويصح شرائه، وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم، تلك الآثار المسبوقة بالعدم كلها يجوز ترتيبها على هذا الماء، ولا يقال إصحاب عدم تلك الآثار ما دام تلك الآثار معدومة يعارض إصحاب الطهارة. هذا كله إذا عملنا إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.